نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة
لنلقى. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا سؤال تفاعلي.
نعم.
سؤال تفاعلي يقول: هل تؤيد وضع سيرة ذاتية للمؤلف في نهاية كتابه ولماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، أما بعد، هذا السؤال سببه أن هذه أحد المظاهر اللي استحدثت مع وجود الطباعة، فصار بعض الناس إذا ألفوا كتابا يضع له سيرته، أو الدار تضع سيرته في آخر الكتاب. هذه الخطوة وهو وضع سيرة وصورة للمؤلف، هل هذا يستحسنه القارئ أو لا؟ نريد تجارب الناس ورأيهم في ذلك. نعم.
أخونا بن محمد يقول: نعم، لأنك تعترف بقيمة كلامي الحقيقية عندما تقرأ كتابه، وإلا فقد تحتقره لعدم معرفتك عن حياتي ورحلتي العلمية.
يعني هو الآن يعني يريد يعرف من هو عشان يعظم كتابه. طبعا نحن هنسمع هذا. شوف، أحيانا قد تكون هذه أحد السلبيات، وهي أنك سوف الكلام ما يذكر في الكتاب سوف يتوقف قبوله على المؤلف نفسه، كيف هو. إن كان عرفته ومن هو فإنك ستتقبل، وإن لم تعرفه ومن هو فإنك ربما رددته. يعني ربما كان هذه من سلبيات معرفة من هو القائل أصلا، بغض النظر عما قال صواب أو لا. يعني أحيانا هذه مما يؤدي إليه. نعم. شو هذا؟ لأنه هذا بنى جواب صاحبنا الله يجزاه خير.
مصطفى الليبي يقول: نعم، حتى أعرف شذرات من خلفيتي العلمية وأستطيع أن أراسله وأطلع على بقية مؤلفاته وغير ذلك، إن عجبني كتابه.
جميل. شوف، هذا أراد معرفته من هو لأجل التواصل العلمي فيما بعد. هذا ممتاز، هذه غاية جميلة جدا، ويستحسن مثل ذلك. لكن هذا يبغي يحط بعض مواقع التواصل أو أرقامه أو شيء من ذلك، لكن جميل. ها،
محمد نور يقول: نعم، سواء تأليفا أو تحقيقا، ولكن ليس لكل أحد، إنما لشيخ كثير التحقيقات والتأليفات والتلاميذ، وذلك ليقتدى به ولمعرفة كثير من أمور طلبه وعطائه وشيء من أموره الاجتماعية، فربما لا يجد تلاميذه بعد وفاته من يطلعهم على تلك الأمور، فيضيع كثير من النفع.
يعني هذا هو يقول مثلا المشاهير ما ينبغي وضع، ترى انه معروفين اصلا المشاهير،
لا يوضع للمكثرين، يعني المشاهير
المأمورين
لا.
لا، خذ مني، ربما قال بعض المشاهير لا يضعون، يعني تضع واحد مشهور معروف صعبه تضع له، لانه اصلا معروف اصلا بين اهل العلم وطلبه العلم وابحاثه كثيره جدا، ما يضع. انما يضع للمقلين للتعريف بهم من هو وشيء من ذلك. ممكن هو صاحبنا هو يقول العكس ولا لا؟ هو يقول
للمكثرين.
المكثرين ليش؟
يقول حتى يقتدى به، أما المجهول ما يحتاجه.
العموم هو طبعا الآن عندنا صنفان أو طريقتان من طرائق التعريف بالمؤلفين. الطريقة الأولى هي طريقة، قل ثلاثة، طريقة من يجعل التعريف به في بعض المطبوعات في آخر الغلاف، الغلاف الخلفي يوضع التعريف به مع صورته كذا باب، وهذا يعتبر عبارة عن عدد من الفقرات للتعريف به، ولادته مثلا، دراسته، شهادته، بعض كتبه، وانتهينا. هذا نوع من التعريف. التعريف الثاني يكون أحيانا قبل الغلاف، يكون نوع فيه تطويل نوعا ما، يعني في نوع من البسط لبعض المعلومات، وفيها أحيانا نوع من جرد واحتواء واستقصاء لمؤلفاته ومقالاته. أحيانا يقع هذا أيضا من بعض الدور نشر تجتهد وتذكر هذه السيرة لهذا المؤلف. هذا النوع الثاني. هذا الثاني أطول من الأول هيكون، وهو ممكن المكثرين يكونوا بهذا النوع، لكن المقلين لا، ما يحتاج. نوع ثالث، ما في بعض أنواع الطباعة لما تأتي مثلا غلاف أو شيء، يأتون في آخر الغلاف يجعلونه أطول من حال الكتاب ثم يطوى، وهذه الطوية الطوية الصغيرة، هذه الطوالة الصغيرة، هذه اللي مثل اللسان المطوي، هو اللي يجعل فيها ترجمة له، يعرب به باختصار أيضا أقل من الاختصار الذي يوضع في الغلاف الخلفي. هذه ثلاث أنواع من التعريفات، طبعا كلها مفيدة، كلها مفيدة للقارئ من حيث أنها تعرف من هو المؤلف، من هو، ما أصله، دراسته، شيء من ذلك، خلفيته. لو تعرف بعض أبحاثي خاصة اللي صار لها صيت معين، يعني أي مكان، بعض أحيانا قد يغفل عنك الاسم، لكن إذا ذكرت بالبحث هو صاحب البحث الفلاني، وبهذه الطريقة ربما ولد بعض الناس سبحان الله صار سعده في مؤلفاته، ولو هو كشخص خامل الذكر سبحان الله، فيعرف بالكتاب ويذكر به ويشهر به، هو صاحب الكتاب الفلاني، صاحب الكتاب البحث الفلاني، فيعرف به، وهذا من سعده. نعم.
نواف البيضاني يقول: نعم، لأنها تنير لي شيئا من سيرته، فيكون فهم كتابه ورائه علي أيسر مما لو جهلت عنه كل شيء إلا اسمه.
صحيح.
لكنها إن كانت مجرد سيرة تمجيدية مقتضبة فهي مضيعة للوقت والحبر.
أو صحيح، صدقت. وأخونا نواف البيضاني نحن نمسي عليه بالخير، عاد ما شاء الله أديب وصاحب قلم ومعرفة، وهو يعني وهو يتكلم عن خبرة في هذا الباب، جزاه الله خير. طبعا هو هذا ملحظ مهم في كتابة السير الذاتية أو كتابة السير عن الأشخاص المعاصرين أو المتأخرين أو أيما كانوا، وهو ألا تكون السيرة تبجيلية، يعني القصد منها إنما هو تفخيم هذا المترجم وإطلاق وافر الألقاب عليه، الفخمة وشيء من ذلك، هذا لا يفيدك في شيء. غالبا تكون هذه سيرة ملفقة مزوقة، فيها تزوير للحقائق، فيها تغطية للعيوب، فيها اختزال للمواقف، أشياء كثيرة جدا. حتى حين بعض تقرأ بعض السيرة تقول معقول هذا الكتاب كله على هذه كم عمل سواء، مو معقول. السيرة التبجيلية أنت ما أنت بحاجة إليها، لأن لا تظهر حقيقة العلم. أما السيرة الحقيقية اللي هي تاريخية، اللي هي أمينة، بحيث أنها تنقل لك تفاصيل العلم هذا، العلمية ورحلاته ولقاءاته ومناظراته، ما سواء ما له أو عليه، حتى ما أخطأ فيه وما وقع فيه أو رجع هو عنه يذكره، يعني هو كتب عن نفسه أو كتب عن غيره، فإنه تذكر من باب حفظ المادة العلمية، ولتستفيد الأجيال بعد من التجارب وشيء ماذا، خاصة بعض التجارب والأخطاء ترى هو نفسه كان نقطة تحول بالنسبة له. من الخطأ أنه ما تذكر ويقال ما أخطأ، فمن الخطأ أن تكون السيرة فقط للتلميع وللتزويق، هذه ما تحتاج إليها. هذا فلان وكان مسدد القلم وكان معروفا وكان ما نبغاها، نحن عطنا بالضبط ماذا فعل، ماذا ترك، من لقي، من أخذ، بهذه الطريقة. وحينئذ نعرف أصداء لكتاب كذا، قابل من، ناظر من، بهذه الطريقة ممكن نعرف من هو العلم حقيقة وقيمته العلمية، يعني في الأوساط العلمية. نعم.
أبو محمد يقول: إن كان في التأليف فنعم، وأما في التحقيق فلا أؤيد، لأن التحقيق صنعة لها أهلها وليس متعلقا بالدرجات العلمية، فرب إنسان يحمل دكتوراه وقد حقق عدة كتب تحقيقاته سيئة، ورب إنسان لم يدرس إلى الجامعة ويكون ذلك الكتاب أول كتاب يحققه وتحقيقه متقن، وحينئذ المعول على عمله لا سيرته.
طيب جيد، هو الحين أنت تتعرف على المحققين كما تريد تعرف على المؤلفين، يعني لو كان صاحب مؤلف أو مؤلف واحد، يعني يقال عنه هذا أنه ما هو معروف صاحب كتاب واحد، دائما
هو ما يذم أنه يكون صاحب كتاب واحد،
لا هو يفرق بين التحقيق والتأليف. نعم. يقول أما التحقيق فلا، لأنه قد يكون كذا وكذا، أما التأليف نعم. هو لا فرق، أنت تريد تتعرف على المحققين كما تريد تتعرف على المؤلفين، والذي يقال في هذا يقال في هذا، فالمجود مجود سواء ذكر سيرته أو لا. أحيانا كثيرا منهم هم بعض المقلين من أو بعض المتصنعين مفاريد، يعني إنتاجهم قليل، مع ذلك في غاية الجودة. هو لو ذكر عنه شيء من ترجمته، نعرف بلده ما هو، متى ولد، شيء من ذلك، يعني أشياء قليلة مختصرة يعني جدا ممتازة، قد لا يبقى من معرفته إلا ترى هذه التي بقيت يعني في الصورة. كذلك لو كان محقق، يعني لو كان محقق ليس له تحقيق واحد ما في شيء إشكال، يذكر كذا أنه فلاتك ولد وهذا أول إصداراته هذا الكتاب، جميل ما في بأس. يعني ليس من شرط التعريف بالعلم أو بالمؤلف أو بالمحقق أن يكون مكثرا أو شيء من ذلك. ترى هي أحيانا، هي طبعا المرأة المسألة سترجع إلى قضية اعتبارية، وهي مسألة من هو مشهور من هو غير مشهور، متى يقال مكثر متى يقال له مكثر، هل عنده 2-3 مكثر أو الذي عنده فوق 10، أو يعني ستبدأ أشياء اعتبارية معينة ستختلف فيها الأنظار كله، والاجتهاد قابل المحل قابل الاجتهاد، والقصد ترى الإفادة. يعني الآن هذا المكان يوضع لقصد إفادة القارئ، من الكاتب، من المحقق، من هو بهذه الطريقة، حتى لا يقرأ فعلا إنسان مجهول.
نعم. وعمار يقول: نعم، لأن الأمة لا تقبل المجاهيل ولأن هذا العلم دين.
يا يعني مو شيء القصد انه كذلك، احيانا تريد تتعرف على العالم ليس لقصد انك تتلقى منه مباشره، ربما كان ليس له الا هذا العمل الوحيد اللي خرج له، مع انه في فنه متمكن امكن، ومع ذلك ليس له الا هذا. بعض الناس علماء لكن نتاجهم في العلم من حيث الكتب قليل جدا، وهذا حتى في تاريخ الامه كثير،
ربما ليس لهم كتب اصلا
يعني. وربما ليس لهم كذا كثير يعني، ليس كل من روى من اهل الحديث والمحدثين من الثقات لهم كتب ومؤلفات، ليس كذلك وانت ماشي. فالمقصود ان وربما كان مكثر من التاليف، وليس يعني ليس مؤلفاته تدل على لا كبير علم ولا سوى من اهل العلم، يعني يحسن الجمع شيء من ذلك وليس هو من اهل العلم. والقصد هو ان نضع هذه الفائدة في مسألة السيرة المذكورة في خانتها، وهي تعريف مبسط موجز عن الذي اشتغل على الكتاب تأليفا أو تحقيق، ترى هذا القصد فقط، ليس لها ما بعدها، أما بعدها شيء آخر يعني إن شاء الله يتتبع عمله يرى إتقانه من عدمه وبهذه يسأل عنه أو شيء من ذلك. التوفيق للجميع. نبدأ.
بسم الله.
هذا سلمك الله، عندنا اليوم مجموعة من المصنفات التي والإصدارات التي أخرجتها دار النفائس والمخطوطات ببريدة وفقهم الله. هذا عبارة عن بحث أنشئ إنشاء وألف تأليفا ليس له سابق، وهو عبارة عن جمع لعناصر الترجمة لأحد العلماء من علماء القصيم الذين خرجوا من القصيم واستقروا في حيدر أباد السند في باكستان وحتى مماتهم وبقوا هناك، ولهذا لم يعرف لهم ترجمة تؤرخ أو تكتب عنهم إلا أشياء تذكر لماما تبعا. وبهذه الطريقة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن علي بن إبراهيم العبد المنعم وفقه الله قام على هذا الكتاب وتعب عليه جدا وبذل فيه جهده وماله، وقام بسفريات وإحصاءات وجمع، ولقي عنة كثيرا من جمع متفرقات ما يذكر عن هذا العلم العلامة الشيخ عبد العزيز إسماعيل في الجرائد الهندية، في التواريخ الهندية، الأثبات وغيرها من الكتب واللقاءات ومن لقي ومن بقي ممن لقيه أو شيء من ذلك. وقام حتى أنه لأجل حصره وجمعه لكثير من هذه المواد المتعلقة بالشيخ عبد العزيز إسماعيل التي هي بغير اللغة العربية باللغة الأردية أو السندية، أقام مترجمين له للغة الأردية ومترجمين باللغة السندية، ووقف على أشياء كثيرة جدا وحصل من المعلومات كم كثير لا معرفة لأهل البلاد أهل النجد بها ولا للمؤرخين ولا لمن كتبوا على عيانها وعلمائها. فخرج له أصلا من هذا الجمع الكبير عدد من المشاريع جعل أولها وباكورتها، وهو كان القصد عنده في العمل هذا المجلد في ترجمة سماه العلامة عبد العزيز بن محمد إسماعيل المستوطن حيدرآباد السند المتوفى سنة 1393 للهجرة رحمة الله عليه، سيرته وجهوده العلمية والدعوية، ويتضمن تحقيق بعض رسائله. الآن طبعا الكتاب من جمع وإعداد وتأليف وإبداع أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن علي بن إبراهيم العبد المنعم، وهي هذا من الطرائق النموذجية في صناعة التأليف مبتكر لعالم لا تعرف له تراجم تليق به في كتب التاريخ ولا التراجم، إذا رجعت لما تدري شيء. فجمع جمعا هو في هذا الكتاب، حتى هو ذكر هذا، تجد في هذا الكتاب من السير والمعلومات والقضايا ما لا تكاد تجده في كتب تواريخ نجد ولا تراجم نجد، وهذا من الإضافات العلمية التي تليق بمثل هذا العلم وجهوده وبمثل أخونا الحبيب وليد العبد المنعم وفقه الله. قام وجمع أشياء كثيرة جدا في الباب وصنفها وقسم بالكتاب إلى قسمين. القسم الأول جعله خاص بترجمة العلامة عبد العزيز إسماعيل رحمة الله عليه، فتكلم في قضايا تفصيلية جدا، نسبه أبوه وجده لكلام العلماء، ثم ذريته ومن حوله وشيوخه وتلاميذه ومعاصريه ومن لقي به، وجعل الفصل الأول كله كتابه الأول الفصل الأول كله كما يرى إن شاء الله الإخوة كله يتعلق بقضايا الترجمة وثنايا الترجمة بتفاصيلها، من رحلاته من لقي مع من أخذ رحلاته العلمية بالتفصيل ومن لقي فيها وثم طلابه. ومن جميل ما صنع أنه عقد مبحثا لدعوته وجهاده، فإنه عرف بجهاده أيضا هناك، وهو أقام هناك في بلاد السند لما أراد أن ينشر عقيدة التوحيد واتباع السنة، ومبحثا خاص بمناظراته، وقد عرف بمناظراته ونقلت وبعضها طبعت، وأيضا تلاميذه ومؤلفاته ثم ثناء العلماء عليه، ثم عقد مبحثا في إقامته بحيدرآباد السند حتى وفاته رحمة الله عليه، وهو المبحث 13 في الفصل الأول. كان هذا هو الفصل الأول بتفاصيل قضايا الترجمة، وأما الفصل الثاني فخصصه بتحقيق وتعليق وطباعة 4 من رسائله، وهي التي وقف عليها، يعني يقول ليس بين يدي ولا يعرف غيري ما غير هذه الأربعة، 4 رسائل للعلامة عبد العزيز إسماعيل. الرسالة الأولى كانت بعنوان الحصة الرابعة من إظهار الحق، وهذه عبارة عن موضوعات متعلقة بقضايا أصول الدين، أصول الدين جعلها تكلم فيها آسف ما يتعلق بقضايا الاستغاثة والاستعانة بغير الله ودعاء الأموات وشيء من ذلك، وهي كانت قضية يقول شائكة جدا ومعروفة عندهم، وكانت أصلا يقول مما وجد أهل السند هناك عندهم شيء من انتشار القبور والقباب ودعوة الأموات والاستغاثة بهم وشيء من ذلك. فصنف هذا كأنها يقول سماها الحصة الرابعة، يقول كأنما هي حصص بمعنى متقيات أو شيء من ذلك، كل حصة منها لرد شيء لرد لعلاج قضية من القضايا. فجعل هذه الحصة الرابعة خاصة بموضوع الاستعانة بغير الله والاستغاثة بغير الله والجواب عن شبهات، هو الجميل فيها أنه أجاب عن شبهات المستغيثين بغير الله نقلا وعقلا، وجمع فيها جمعا جيدا خاصة القضايا العقلية وهم يحتاجوا إليها. أما الرسالة الثانية فجعل هذا عبارة عن رد عن نجد، قال التهم التي وجهت من الفرق الضالة هناك للدعوة السلفية ودعوة الشيخ محمد الوهاب كانت أنها من نجد ونجد قرن الشيطان، فلا تجد نجديا إلا معه شيطان وبهذه الطريقة، فكانوا يلبسون على الناس بأن هذه دعوة شيطانية بهذا الحديث. طبعا هو رد هذا، هو ألف صنف هذه الرسالة في الرد هذا في رد ما استدل به، وهو بس هو صراحة حقيقة أنشاها على رد الحديث كله، فوعف الحديث مطلقا من أصله وقال وعلى فرض صحته، ورد ما حمل به بعض العلم هذا المعنى، يعني تخريجها العلم على هذا المعنى وشيء من ذلك فرد أيضا. ولهذا أخونا الحبيب وجزاه الله خير الشيخ وليد بن عبد المنعم في تحقيقه قدم بمقدمة في تحقيق هذه الرسالة بيّن فيها خطأ مسلكه في تضعيف الحديث وذكر من صححه ثم كيف يجاب عنه. وهنا قضية ثالثة ينطرق في هذا الباب، لأنه الشيخ مما تأثر بطريقة أهل الحديث هناك في الهند والسند، وهم طريقة فيه نوع من يعني يمنع التعصب بالذات في ذم التقليد جملة وتفصيلا، وهذه ظاهرة في هذه الرسالة. ورسالة الثالثة وهي عبارة عن نبذة من أحوال الأمة، عقدها أصلا في بيان انتكاسة الأمة إلى ما صارت إليه، ثم ذكر أسباب النهوض بها مرة أخرى رحمة الله عليه، لكن أيضا ذكر في مسألة ذم التقليد. والرابع عبارة عن سيرة شخصية له أملاها على أحد طلابه بعنوان سيرة الشيخ عبد العزيز إسماعيل، وهذه السيرة وثائقية من حيث أن فيها من التفاصيل ما لا يعرف عنه إلا من طريق ما أملاه لطالبه هذا، وهي عبارة عن تقريبا ورقتين أو شيء من ذلك، لكن فيها تفاصيل قرأ عن من في رحلة الفلانية وقابل من وأجازه من وشيء من ذلك. الكتاب الحقيقة قلت لك الشيخ وليد العبد المنعم تعب عليه جدا، وتوفرت عنده معلومة كبيرة من المعلومات جعلته بعد ذلك يجزئ إلى يعني أو يخرج منه عدد من المشاريع. فكان مما سننتظره إن شاء الله منه كتاب تسمى إتحاف الخليل بسير بعض طلاب العلم من أسرة إسماعيل، وجد أن جمع عن هذه الأسرة شيء كثير لما جمع تفاريق الشيخ عبد العزيز إسماعيل في ترجمته. الثاني هذا مشروع ثاني، كتاب آخر سيخرج له رحلة علماء نجد لطلب العلم في بلاد الهند والسند في القرنين 14 و15، واجتمع عنده شيء كثير وجمع ما قاله أو ما ذكره بعض من سبقه وزاد عليهم وأضاف أشياء كثيرة. والثالث مآثر أعلام نجد في بلاد الهند والسند في بث العلم ومقامات العطاء، وهي 3 مشاريع إن شاء الله ننتظرها من الشيخ وليد العبد المنعم. الكتاب من إصدارات دار النفاس والمخطوطات ببريدة بالاشتراك مع دار العقيدة وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن مجموع لأحد المشايخ الأفاضل، وهو من المشايخ الذين عرفوا بالدعوة إلى الله والتدريس في بريدة، وقد كان أمينا عاما المكتب العام ببريدة، والتقى بعدد من العلماء والمشايخ وبعضهم والطلاب الذين قرأوا عليه صاروا الآن ما شاء الله عمد في أبواب في 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 مجالاتهم، وكان له نشاط ومراسلات لأهل العلم وألف بعض التأليف، وهو العلامة الشيخ عبد الرحمن الجطيلي وفق رحمة الله عليه، المتوفى عام 1404. شفت الشيخ عبد الرحمن ابن حمد ابن محمد الجطيلي المتوفى عام 1404 رحمة الله عليه، وهو من علماء الرس ورحمة الله عليه، وعين أمينا عاما للمكتبة العامة ببريدة، وكانت مقر قريب الجامع الكبير بريدة، وسار ينهل منها العلماء ويلتقي من العلماء وشيء من ذلك، وهو ممن قابل الشيخ الألباني وشيء من ذلك لما جاء في زياراته القديمة له. هذه جمع أخونا الحبيب فضيلة الشيخ نواف بن عبيد بن سعد الرعوجي وفقه الله سائر مؤلفات ورسائل الشيخ عبد الرحمن الجطيلي في هذا المجموع الذي طبعه في 3 مجلدات، وسماها مجموعة الشيخ عبد الرحمن الجطيلي العلمية. فجعل هذا الجزء الأول خاص بكتابين، قدم بمقدمة فيها ترجمة للشيخ عبد الرحمن الجطيلي، ترجمة مختصرة، وقدم له مقدمة تلميذه الشيخ العالم الجليل المعروف الدكتور ناصر القفاري. الشيخ ناصر القفاري من طلابه، قال ممن قرأت عليه واستفاد منه لما كان في المكتبة العامة ببريدة، واستفاد منه وكتب عنه بعض ما لقيه وما رآه منه في المكتبة، من دائما المعاصرة والمجالسة والمصاحبة ترى تعطيك من ثنايا الترجمة شيء آخر لا تحصله في الكتب. فجمع أخونا نواف في هذا المجلد كتابين، الكتاب الأول إفادة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، وهذا الكتاب جعله على الطريقة المدرسية، يأتي إلى المقطع من كتاب التوحيد ثم يبين معاني الكلمات ثم المعنى الإجمالي ثم ما يستفاد، ثم يضع أسئلة للطلاب تمرين، وبهذه الطريقة كامل الكتاب، وقد وضعوا للمبتدئين طريقة مدرسية معروفة. بعد ذلك كتاب التعليقات على متن الورقات، هو يقول شرحت الورقات مرارا في المكتبة العامة، فقال له بعض الأحبة لو أنك يعني جمعت ما تفرق مرارا وتكتبه، قال فجمع هذه التعليقات وهي صالحة أيضا للمبتدئين، وعلق تعليقات مختصرة على هذه الرسالة المختصرة. طبعا أخونا الشيخ نواف الرعوج وفقه الله لما ذكر ترجمته هذه، شوف هذا الجزء، هذا بعض مراسلاته والوثائق وما خص مراسلاته بينه وبين العلماء وبينه وبين الجهات الرسمية والجهات، وقد أو من خاطبه يعني مثلا موسوعة الكويتية خاطبته بأن يكون مشرفا على المواد الفقهية التي عندهم، موافق وكان يراسلهم في ذلك وأشياء، هذه مراسلات وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك هذا الكتاب الأول اللي هو بوجه المستفيد، إفادة المستفيد، هذا هو، وهذا الكتاب الأخير اللي هو كتاب مثل الورقات، شوف يذكر لك النص ثم بعد ذلك يأتي الشرح بعد ذلك. هذا المجلد الأول، طبعا الكتاب كله من إصدارات دار النفائس والمخطوطات ببريدة. هذا المجلد الثاني من مجموعة الشيخ عبد الرحمن الجطيلي العلمية، وتضم 4 كتب أو رسائل. الأول الأضواء السنية في الخطبة المنبرية، وهي عبارة عن 52 خطبة وهي ليست كل خطبة لكن بعضها. والثاني الفوائد الحسان شرح مراتب الإيمان، وهذا فيه شرح حديث جبريل عليه السلام في سؤالي عن الإيمان الإسلام والإيمان والإحسان، وجعله على طريقة السؤال والجواب. والثالث الدلائل الواضحات في فضل الأضاحي عن الأحياء والأموات، ذكر الأضحية وأحكام الأضحية وشروطه وشيء من ذلك، لكن ركز على موضوع إهداء الثواب ذبح الأضاحي عن الأحياء والأموات، وذكر الأدلة ورجح ما فيها. ثم الأخير بيان خطر المخدرات وأنواع المسكرات، وهو شيء كان شيء من استكتب فيه شيء من المحاضرات وشيء من ذلك، فرقت وشيء من ذلك. هذا المجلد الثاني. المجلد الثالث عندنا والأخير فيه 3 رسائل. الأولى الأجوبة المفيدة على أسئلة العقيدة، وهي أسئلة جعلها خاصة بدراسة لكتاب الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن جعلها على طريقة السؤال والجواب، لذلك سماها الأجوبة المفيدة على أسئلة العقيدة، وهي جعل للمبتدئين سؤال وجواب لكن كله شرح للعقيدة الواسطية. الثاني التبيين في تلقين مبادئ الدين، وهذا أيضا على طريقة السؤال والجواب، أتى غالبهم استقال من كتب الشيخ محمد الوهاب بالذات 3 أصول، وزاد أشياء ما يتعلق بالصلاة والصيام والحج والزكاة وأصول الإسلام. والثالث نبذة مختصرة عن حياة الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، وهذا كان عبارة عن بحث ألقاه أو أرسله في مؤتمر الشيخ محمد الوهاب الذي ألقي في جامعة الإمام، وشارك به. هذه 3 مجلدات من مجموعة الشيخ عبد الرحمن الجطيلي العلمية، فيها كامل مؤلفاته قام عليها واعتنى بها التعليق والتحقيقا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ نواف بن عبيد بن سعد الرعوجي، وهي من إصدارات دار النفائس والمخطوطات بريدة بالاشتراك مع دار العقيدة، وفقهم الله.
أستاذنا شيخنا مداخلة.
نعم.
معنا الشيخ عبد الملك بن عبد الوهاب البريدي مؤسس دار النفائس والمخطوطات ببريدة، حياك الله شيخ عبد الملك.
حياكم الله، السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معنا في هذه الليلة، ولو تحدثونا عن دار النفائس والمخطوطات ببريدة، متى نشأت هذه الدار وكم إصدار لها حتى الآن، طبيعة اهتمام الدار أيضا؟
أولا أشكركم على هذه الاستضافة. ودار النفائس والمخطوطات في مدينة بريدة تم تأسيسها عام 1429، والهدف العام لهذه الدار هو العناية برصد التراث الثقافي والاجتماعي والاقتصادي لمدينة بريدة. كانت بدايتها عبارة عن في موافقة من جهاز السياحة في منطقة القصيم، ثم أصبحت الآن كمتحف نوعي ثقافي. الدار طبعا تعمل على عدة مسارات، من المسارات التي تعمل عليها هو العناية بمخطوطات علماء بريدة والمثقفين والتقيدات التاريخية والمذكرات، ومن ثم تقوم بطباعتها. فتجاوزت الآن أو اقتربت عدد الإصدارات إلى 20 إصدار. ومن المسارات كذلك هو العناية برصد التاريخ الشفوي لمدينة بريدة، لأن العمل الذي نعمل عليه في هذا النشاط أو هذا الجهد التطوعي الغير ربحي هو رصد لهذه المدينة. إضافة لذلك أن دار النفائس والمخطوطات تشارك في حزمة من المشاركات في المناسبات والمهرجانات التي تقام، المهرجانات الثقافية.
ما شاء الله. الشيخ عبد الملك مساك الله بالخير.
أنا حياكم الله.
نحن الليلة سعداء بمداخلتك ونتشرف بذلك، الله يعطيك العافية. وأنت مؤسس لهذه الدار جزاك الله خير، ونسأل الله عز وجل أنه يوفقكم ويشددكم فيما أنتم عليه. أنت ذكرت أنه الدار صارت متحف الآن، متحف فيه مخطوطات ولا متحف فيها يعني على مسمى المتحف الواسع اللي نعرفه، يعني فيها لداوي واشياء وعدد، يعني ايش بالضبط؟
طبعا المتحف هو عبارة عن متحف صغير، لا استطيع ان اقول المتحف بحجم المتاحف الكبيرة، انما هو على نهج او نمط المتاحف الموجودة في اوروبا، تكون مهتمة بمنشط معين او مسار معين، ونحن عنايتنا بالثقافة في هذه المدينة فقط.
ما شاء الله.
ويوجد داخل، تم وضع معرض في وسط البلد في مدينة بريدة، عبارة عن متحف يزور زوار هذه المدينة، فيها عينات أو مختلف المخطوطات والمراسلات والتقييدات التاريخية والمذكرات.
جميل.
والكتب النفيسة.
جميل.
الخاصة بأهل بريدة.
طيب.
الزائر الذي لا يمر أو لا يأتي لهذه لهذا المعرض، اعتبر
ان
زياره
المدينه بريده
نقص.
والله انا
واحد من المبالغه، ان شاء الله الجميع مكمل لبعض.
والله انا واحد منهم مشيقه، والله رجيت بريده ولا مرت.
بس قديمه بشكلك جيد يعني.
والله صراحه قديم. طيب يا شيخ عبد الملك، انت ذكرت انها الدار اصلا لها من ضمن مساراتها مسار طباعه كتب العلماء بريده، هل فقط خاص بعلماء بريده او ان يعني ستوسعون الدائرة قليلا أو شيء، فهمنا بالضبط يعني.
لا، هو طبعا حنا نعتني بالمثقفين بشكل عام في هذه المدينة، لأن الإمكانيات هي التي تسمح لنا أن نرصد لمن كان له دور أو كان له جهد.
جميل.
حتى من الوجهة والأعيان ومن الذين كان لهم يعني نشاط بارز في هذه المدينة نسلط عليها الضوء.
جميل.
من نشاطنا في رصد التاريخ الشفوي تجاوزنا في اليوتيوب أكثر من 100 ساعة مليئة بالأخبار هذه المدينة وما كان يدور فيها، وما هي المجالس الثقافية التي كان فيها، وما هي سوق
الطاقة
وغيرها.
على اليوتيوب؟
نعم، موجودة على اليوتيوب.
أيوة.
وإضافة لذلك أن هذه الدار قامت بإخراج بعض الكتب التي كانت عبارة هي عن رحلات، مثل صفحات من حياتي، كتاب
ما شاء الله
لشخص كان رحل مع الجينات أو العقيلي وكتب رحلته، فقامت الدار بتحقيق وإخراج هذا الكتاب وطباعته موجود في الأسواق. إضافة لذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان له زيارات في مدينة بريدة، زيارات متكررة في عام 87 هجري 67 ميلادية. لما زار هذه المدينة قامت الدار في هذا الوقت برصد هذه الزيارات. أين ذهب الشيخ عبد العزيز بن باز في مدينة بريدة، وما هي المجالس العلمية التي أقيمت، وما هو الجدول، وكيف كان الشيخ أين يذهب؟
فكتاب
كان موجود الآن.
طيب يا شيخ، التاريخ هذا هذا التاريخ الشفوي اللي تقول عنه، من تناوين تجعله؟
نعم.
ما تنوي تجعله مطبوعا يعني يخرج في كتاب بعد بعد يعني؟
إن هذا مطبوع يا شيخ، هذا اللي هو رحلة الشيخ بن باز.
لا لا لا، التاريخ
إدارة.
لا لا شيخ، التاريخ الشفوي عن بريدة اللي قلت عنه 100 ساعة في اليوتيوب.
اي نعم،
هذا متناوين تخرجوه مطبوعا يعني بعد التنسيق والترتيب.
الا الان حفظك الله نقوم في دور تفريغ المواد المرئية.
جميل.
والصوتية، وتجهيزها لإخراج، لأن فيها سلسلة من التراجم التي تكون من التاريخ الشفوي للشيخ عبد العزيز اليحيى. والشيخ عبد العزيز متمكن وكان له مجالسات مع علماء كبار في الوقت،
ما شاء الله.
وهذه التفريغات أو تفريغ الكتب إن شاء الله هي مرحلة أولية لما قبل الطباعة.
طيب يا شيخ، أنا صراحة رأيت ما شاء الله ثناء عاطر على الإخوة الباحثين في مقدمات كتبهم بانتفاعهم منك أنت شيخ، متى نرى مؤلفات الشيخ عبد الكريم عبد الملك البريدي الشخصية؟ بصراحة إلى الآن ما في ولا شيء، بس تذكر في المقدمات.
أنا الحقيقة لي الكتاب هذا اللي هو رحلات الشيخ عبد العزيز.
جميل جميل جميل.
ولعل إن شاء الله أقول بالمستقبل يكون لهذا الكتاب
بإذن الله. طيب يا شيخ، لو تبشرنا ببعض أعمالكم القادمة في دار النفائس اللي ستطبعوها إن شاء الله.
والله الأفكار كثيرة والمشاريع كثيرة، ولكن أريد أن أذكر الكتاب الذي الآن دخل المطبعة.
جميل.
طبعا كتاب عن مسجد عود بن الديني، مسجد الحميدي سابقا، وهو في وسط مدينة بريدة وعلى مرمى حجر قبة رشيد، مسجد تاريخي أثري كان فيه حراك علمي وحياة علمية وحجرات وأربطة وأئمة وقراء. قام الباحث الأستاذ الكريم إبراهيم البيت برفض هذا الجهود الكبيرة خلال أكثر من قرن من الزمن في هذا المسجد،
ما شاء الله.
وبإذن الله سوف يخرج هذا بمشاركة مع دار العقيدة،
ما شاء الله،
قريبا إن شاء الله.
جزاك الله خير. نشكركم شيخ عبد الملك على هذه المداخلة.
الله يرضى عليك، شاكرين جهودكم. والحقيقة أن هذا البرنامج أصبح له بالذيوع والانتشار.
أكرمكم الله. كان معنا الشيخ عبد الملك عبد الوهاب البريدي، مؤسس دار النفائس والمخطوط ببريدة. سادة الشيخ الفاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، أعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
هل أحد منا معصوم من الخطأ؟ فمهما وقعت إذن في الذنوب فلا تيأس، حتى لو تكرر وقوعك فيها فلا تقنط، فإن الله هو التواب. قال تعالى: غافر الذنب وقابل التوب، أي يقبل رجوع عبده إليه. ومن هذا قيل: التوبة رجوع إلى الطاعة وترك المعصية. والتواب هو الذي يتوب على من يشاء من عباده ويقبل توبتهم، كلما تكررت التوبة تكرر القبول. فالجزاء من جنس العمل، فكما رجع التائب إلى الله بقلبه رجوعا تاما رجع الله عليه بمنزلته وحاله، بل ما رجع العبد إلى الله حتى رجع بقلبه إليه أولا فرجع الله إليه وتاب عليه ثانيا. فمن علم أن الله هو التواب أحبه، وكيف لا يحبه وهو سبحانه يفرح بتوبة عبده أكثر من فرحة من فقد راحلته في الصحراء عليها طعامه وشرابه، ثم وجدها بعد أن تيقن الموت، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. ومن علم أن الله هو التواب بادر بالتوبة إليه ولم يصر على الذنوب، وهو يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد إلا الله. ومن أيقن أن الله هو التواب طمع في مغفرته ولم ييأس من رحمته. قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. واعلم أنه لا يستغني أحد عن التوبة حتى المؤمن المطيع، فالتوبة هي بداية العبد ونهايته. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجدد ترحيب بكم شيخنا.
اهلا وسهلا، حياك الله.
ناخذ شيخنا السؤال التفاعل في الفيس.
هات.
السؤال التفاعل يقول: هل تؤيد وضع سيرة ذاتية المؤلف في نهاية كتابه ولماذا؟
نعم.
فاطمة تقول: نعم، هو تقدير معنوي للكاتب،
إيه جميل، هذه لفتة جميلة. شوف التقدير معلوم، هذه لفتة جميلة. دم أحسنت. أحسنت، نعم أحسنتي.
وابن أحمد يقول نعم لازم عشان القارئ يأخذ نبذة عن الكتاب، عن الكاتب بلا صح.
هو الكلام هو تعريفهم بالكاتب، نعم. لا
مرة. ومصطفى يقول الأهم قائما بجميع كتبه.
هذه صعبة شوية. هذه صعبة شوية، وبعضهم يطالب بمقالاتي حتى وأبحاثي، هذه صعبة حتى خاصة المكثر. لو كان ممكن لا بأس.
طارق النفيل يقول نعم أولا لنعلم أنه متخصص أم لا، وليسكت إنسان النصف.
ليه؟
إنسان النصف يقول نصف عالم نصف نحوي.
والله وما هيسكت. لكن يعني لك بالمادة المطروحة.
وعبد القادر يقول نعم حتى نقرأ.
كم نعرف من ناس ولدي غير متخصصين وكتبوا في غير التخصص هذا، أحيانا يكون التخصص هذا مثل الشؤم يعني يا صاحبي، يعني شؤم من جهة أنه يطالب بترك الكتابة في غيره مع أنه يحسن غيره أحسن من تخصصه، والسبب قد يكون تخصصه له منحة من المناحي، يعني قصده لأمر من الأمور، بينما هواه في مكان ثاني فيكتب فيها من التصانيف الثاني شيء يبدع إبداع، بعضها كتابات تجديدية في فنها سبحان الله. يعني احيانا يقال هذا من باب الدفع بالصدر وحتى الاكتب، لا ليس بصحيح الكلام يا اخي. عن الماده المطروحه، الماده المطروحه جيده علميه ولا لا، يعني جاد ممتازه مقبوله او لا، ترى هذا المعول عليه متخصص او لا شيء ثاني، لكن معرفه التخصص طيب.
عبد القادر يقول نعم حتى نقف على مساره التكويني الذي يعطي لنا نبذه عن اساسيات التوجهات الفكريه التي لديه.
والله ما يعطيك هو ما يعطيك هو، يعني هي ترى عبارة عن نقاط فلانية، ولد كذا، درس له، شارك، ألف، بس إيش، ما في يعني شيء ثاني. ممكن إذا كانت عناوين الأبحاث أو مؤلفاته تنبي عن خلفيته الفكرية ممكن. ها
ثقافة عامة يقول نعم وأيد فكرة وضع سيرة ذاتية المؤلف في نهاية كتابه، فأنا أحب أن أتعرف على صاحب الكتاب، أين درس، أين تكون، من أي جامعة تخرج. يقول إلى يعني نهاية كلامه، يقول لأن هذا يعني يثلج صدري ويجعلني يعني عارف الإنسان الذي أثر رصيدي في القراءة.
جميل جميل. وحين طيب تميل هذا باب معرفي، هذا كله جانب معرفي.
وأميرة تقول نعم أكيد لضمان مصداقية النشر وأيضا لسهولة الرجوع للمؤلف في وقت الحاجة لذلك.
ممكن أحيانا يعني طبعا الغالب الكتب اللي تصدر عندنا ترى خلية تماما من هذا التعريف، بعضها يلتفت، بعض الدور ترى تحرص جدا على هذا اللفتة، وهذا من بعض الشيء من مميزاتها ويشكرون على ذلك. وأنا والله أنصح الدور نشر لو يكون عندها قائمة يعني ترجمة مختصرة لمن طبعت لهم الكتب، وهذا شيء جيد ويشكرون عليه، حتى لو رفعتها على في موقعها بحيث أنه من أراد فلان يدخل فلان والله هذا كذا كذا مثالا يعني.
أو قائمة شيخنا بالكتب التخصص الفلاني، قائمة بكتب أصول فقه اللي طبعتها، قائمة بكتب العقيدة.
لا دعك من هذا، بحيث أنه يعني عن سير من طبعوا لهم.
أحيانا أكثر بما أجيب إن قلت الدار يعني تطبع قائمة.
دعك هذه خدمات ثانية، إحنا كلام عن السير. نحن مثلا لو أنها استثقلت أن تطبع في آخر الكتاب شيء معلومات من سيرتي تجعل لها قائمة في الموقع. نعم.
أنا سيقول لا، فبعض المؤلفين تشعر من سيرتهم أنك استقرأ كتابا يضار تصنيفات شيخ الإسلام، فإذا به لا يستحق الثمن الذي بوذل به، أحب أن أقرأ المؤلف في سطور كتابه.
أي جميل هذا، وشو أول واحد معنا ما يبغى سيرة ذاتية. علوم هي نبغاها تكون موجودة، بعدين يا أخي ما تبغى تقرأ أنت بصرك. نواصل.
نواصل.
هذا سلمك الله، عندنا أيضا أحد التراجم لأحد الأعيان والأعلام الذين عرفوا في نجد الدعوة وجهود العلمية ورحلات العلمية، أيضا كان مكثرا من الرحلات العلمية، رحل إلى العراق وإلى الشام والحجاز ومصر والتقى بالعلماء. لما رحل العلامة الشيخ، بعنوان هذا الكتاب بعنوان الشيخ صالح الدخيل سيرته وجهوده العلمية، توفي عام 1341 للهجرة رحمه الله، كان صاحب رحلات. لما رحل للعراق تلقى العلم على يد نعمان الألوسي ومحمود شكري الألوسي، وهم من أعيان العراق لما ذهب إلى العراق، ثم بعد ذلك ذهب إلى الشام والحجاز. لما رحل مصر تتلمذ عليه على الشيخ أحمد البنا السعادي صاحب الفتح الرباني، وهو الذي أشار عليه بشرح مسند أحمد في الفتح الرباني بيرتبه على الموضوعات ثم شرحه، هو اللي أشار عليه أول الأمر. المقصود أنه كان صاحب مرسلات ودعوات وشيء من ذلك رحمة الله عليه، قام على جمع هذه الترجمة لأن ترجمته لا تكاد تعرف أيضا، بل بعض من كتبه من ذكر قال ولم أقف على ترجمة له أو شيء من ذلك، بعض من ذكر آثاره يعني، لأنه مذكور في بعض المخطوطات وأنه بخطي وأنه، فمن كاد يصلي في هذا الباب يقول ولم أقف على ترجمته. لكن هذه الترجمة جمع أخونا الحبيب فضيلة الشيخ نواف بن عبيد بن سعد الرعوجي وفقه الله، وقسم الكتاب وجعل الكتاب إلى فصول. الفصل الأول جعله خاص بسيرته وما يتعلق بها، هذا سيرته ومسيرته. والفصل الثاني جعله خاص بشيوخه ومعاصري الذين عاصرهم ولقيهم وتلاميذه. والفصل الثالث خاص بجهوده ومكانته العلمية ومناظراته وردوده وشيء من ذلك، لأنه له الحقيقة طبعا هو من أشهر ما بقي له من آثاره رده الذي رده على قس نصراني كان يتهم يطعن في الدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، فرد عليه في مجلة المقتطف، شوفنا مجلة سيارة مشهورة مجلة المقتطف، والمقال فيها الذي أرسله الشيخ صالح الدخيل للرد على هذا القس. والفصل الرابع مراسلاته وردوده التي عرفت عنه وبقيت. الكتاب الحقيقة حافل ببعض الفوائد والإفادات، وهذه نماذج، شوف هذه نماذج من خطه مما بقي بخط الشيخ من الكتب التي نقلها وكتبها أو المراسلات أو شيء من ذلك، شوف هذه نماذج من خطه رحمة الله عليه، هذه نماذج مختصرة جدا من التعاريف أو من الإلماعات له رحمة الله عليه. الكتاب مطبوع في مجلد اللطيف من إصدارات دار النفاس المخطوطات ببريدة وتوزيع دار العقيدة، وطبعا طبع بتمويل أبناء الشيخ الشيخ عبد الرحمن بن صالح الدخيل رحمة الله عليهم جميعا. هذا سلمك الله كتاب عبارة عن رسالة لطيفة في الأمر معروف والنهي عن المنكر، صاحبه أصلا من علماء القصيم المعروفين وهو العلامة الشيخ محمد بن عمر بن عبد العزيز آل سليم رحمة الله عليهم، توفى عام 1308، وهو رحمة الله عليه كان عالما مشهورا تلقى عليه العلماء وتلاميذه كثر رحمة الله عليه، وكان من أعيان علماء القصيم رحمة الله عليه. له رسالة مختصرة في الأمر معروف والنهي عن المنكر. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ نواف بن عبيد بن سعد الرعوجي جاء إلى هذه الرسالة المختصرة ووجد لها نسختين خطيتين، وأيضا وجدها موجودة ضمن مجموعين، فمن الجميع أخرج هذه الرسالة، وهي ما هي مسمى، فهو جاء سماها إيقاظ همم أولي الفكر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع أن الأصل بدون ليس بتسمية. طبعا الكتاب من إصدارات دار النفائس والمخطوطات ببريدة بيشترك مع دار العقيدة، ترجم له في ترجمة مختصرة في المقدمة، لأنه الشيخ محمد بن عمر ترجمته حافلة في كتب التاريخ والتراجم النجدية. لكنه بعد ذلك هذه نص الرسالة كما ترى، وهذه الرسالة هذه أحد خطوط الرسالة النموذج من خط الشيخ محمد بن عمر نفسه من آل سليم، وهذه عادة ترأى الرسالة والتعليق. وإن كنت أنا كنت أتمنى من الشيخ نواف الرعوجي ألا يطيل في التراجم، فإنه لا داعي لها، يجي ترجم للشافعي ب 13 سطر ليش، وهكذا في الرواة وأهل الحديث يجي الرواة والطبراني ترجم للطبراني، ما لا داعي. وهكذا المقصود الكتاب في جزء لطيف من إصدارات دار النفائس والمخطوطات ببريدة، هذا سلمك الله رسالة مهمة جدا صاحبها، وهو صاحبها سئل سؤالا عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث الواردة في ذلك، ساقوا له مجموعة من الأحاديث التي وردت عند الطبراني والدارقطني وجمعوها له جمعا، فقالوا له ما رأيك في هذه الأحاديث، بين لنا صحيحها من سقيمها من ضعيفة من غيرها، فكتب جوابا مطولا فيه بيان الأحاديث الصحيحة والضعيفة بل والمنكرة والموضوعة وبيان العلل وكلام أهل العلم فيها، وقدم بمقدمة فيها الزيارة الشرعية والزيارة البدعية، ثم دخل وجعل غالب الكتاب خاصة الرسالة خاص بمسألة زيارة قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، وجعل الجميع في هذا الجزء اللطيف وطبع بعنوان مسألة في زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. المؤلف هو الشيخ صالح بن عبد الله بن علي الغماس رحمة الله عليه، متوفى عام 1362، وأما الذي قام على دراستها وقدم مقدمة والتعليق عليها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مشعل بن ناصر الغيث وفقه الله، وقد حققها وأخرجها نسخة خطية وحيدة بخط المؤلف، بل قال أنه لا يعرف المؤلف رحمة الله عليه إلا هذه الرسالة، وأخرجها لما فيها من جمع لطيف للأحاديث والآثار والكلام عليها، اتكى كثيرا على كلام ابن عبد الهادي في الصارم المنكي، لكنه استفاد أيضا من غيره ونقل الأجوبة في ذلك وبيان بعض المشكل وما فيها من أحكام، ونقل كلام المتقدمين الأئمة على مع هذه الأحاديث. الكتاب من إصدارات دار النفائس والمخطوطات بريدة بالاشتراك مع دار العقيدة، هذا سلمك الله بحث حافل من شيخ متمكن متمرس في الباب، وله نشاط نوعي في مسألة تتبع الوثائق واستخراج المعلومات التاريخية الوثائقية منها، وله كتاب معروف في نوادر تاريخ نجد، كتاب طبعته في دار طبع في دار الجداول، أخرج من عدد من الوثائق بعض المعلومات المتعلقة بتاريخ نجد الاجتماعي والسياسي وشيء والاقتصادي وشيء من ذلك، وسبق أن عرضناه. هذا سلمك الله له بحث مطول خاص الفهارس التي كان يكتبها أصحابها من علماء نجد لمكتباتهم، سواء فهرس لما بيع من الكتب من كتب أو فهرس لما بقي أو شيء من ذلك. هو أراد أن يتتبع هذه الفهارس التي وضعت ويحللها تحليلا تاريخيا، وهو صاحب صنعاء بدأ يتكلم عن فيها شق تقني يتعلق بنوع الخط ونوع وحجمها والحبر المستعمل، أشياء تقنية، وفيها معلومات علمية. في المعلومات العلمية مثلا نوادر ما كان موجودا في نجد، خطوط علماء نجد والذي كتبت خطوطهم، ما بقي عندهم من مصنفات بخطوط أئمتها، بعض العناوين النادرة وأشياء وما كانت تحتوي بعض المكتبات وشيء من ذلك. سمى الجميع فهارس مكتبات العلماء في نجد البنية والغاية والفائدة المرجعية، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن حمد العسكر وفقه الله، وقدم له معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي. الكتاب من إصدارات دار العقيدة باشتراك مع دار العلوة. قسم الكتاب إلى قسمين، القسم الأول وهو هذا جزاه الله خير هداه وخطه الجميل وفقه الله وبعذره ما شاء الله يعرف يحسن قراءة المخطوطات، قدم بمتمهيد. ثم فيه الفصل الأول أو معنى صح الجزء اللي هو المتعلق بقسم الدراسة، يتعلق بقرابة 22 عنوانا تتعلق بحيثيات الدراسة، يعني شوف مثلا معرفة الكتب والأثار الخطية الموجودة كانت في نجد، بيانات معينة، إفادات معينة، نوادر الوثائق والمكتبات كانت في نجد، الأسر العلمية في نجد، مكتبات العلماء في نجد، إعادة بناء المكتبات، الغاية منها، مصادر هذه المكتبات التي كانت في نجد، فوائد هذه الفارس في نجد، مآسي مكتبات علماء نجد، أنواع الفارس التي كانت عندهم، وسائل عناية العلماء بالنجديين، مصطلحات وألفاظ كانت عندهم معروفة، أنواع الخطوط والموضوعات تدار. هذا شوف القسم الأول، جانب رائع، تقرأ جانب تاريخي وثائقي ممتاز تستمتع به. القسم الثاني وهو الطويل في الكتاب عندنا، طبعا هذا الجانب شوف حتى مع أنه جانب دراسي لكنه حفيل بالقضايا العلمية التاريخية، وطبعا أيضا حفيل إن شاء الله يبان معنا النماذج الخطية. أتى بالكتاب كثير النماذج الخطية من فهارس علماء نجد ومكتبات علماء نجد، شوف إن شاء الله يبان الإخوة ملي ويقرأ لك ويقول لك هذه أثارتها كذا. بعد أن انتهى منها، بعد أن انتهى من هذه الجانب التاريخي وجانب الدراسة، جاء للجسم القسم التطبيقي، جاء إلى فهارس قرابة 25 علم أو مكتبة لعلماء من علماء نجد، وطريقته أنه يفعل التالي، يأتي يسمي لك العلم. هذه إن شاء الله نبدأ واحدة، بسم الله، هذا أحدهم إن شاء الله، هذا مثال. فهذا فهرس مكتبة أبا حسين الخاصة، هذا من العلماء نجد، كانت له فهرس يتكلم، شوف هذا الآن نبذة تاريخية عن المكتبة وصاحبها، يتكلم عنها مع التوثيق للمعلومات وفيها دقائق منها، ثم بعد ذلك يتكلم عن هذه المكتبة. هذا الفهرس يأتي لك، شوف الفهرس يأتي لك بالجانب الفني التقني، وهذه صورة الفهرس الخطية، ثم بعد ذلك هذا هو هذا الفهرس مطبوعا، ويعلق أحيانا على الأشياء التي تحتاج إلى تعليق، خاصة القضايا الذي طبع والذي لم يطبع، والذي طبع هل اعتمد على هذه النسخة ولم يعتمد عليها، أحيانا يقول لك هل هي بقيت أو لا، وأشياء إفادات في الباب. شوف كل الكتاب على هذا المنوال، هذا الثاني عشر فهرس مكتبة ابن طوق بهذه الطريقة، والكتاب حافل بالإفادات العلمية وفقه الله، في مجلد ضخم من إصدارات دار العقيدة بالاشتراك مع دار اللؤلؤة. هذا سلمك الله جزء لطيف جدا، صاحبه أحسن الاستيعاب والجمع والترتيب لقضية كثر الكلام عنها في مطولات، وهو أراد يجمع جزء لطيف فيما يتعلق في موقف مسلم من الفتن، سماه فتح ذي الفضل والمنن في معرفة موقف المسلم من الفتن، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي إبراهيم طالب بن محمد بن عبد الله الهمامي وفقه الله، وقدم له مجموعة من أهل العلم. والكتاب لطيف وهو حسن في ترتيبه ومساقاته، تكلم أول شيء عن الفتن وأحاديث الفتن وأنها متنوعة متعلقة بقضايا كثيرة ستمر على الأمة، ثم تكلم بعد ذلك إن شاء الله يبقى لأخوة. نعم، ثم تكلم بعد ذلك عن أسباب الفتن وذكر عدد من الأسباب وقسمها، ثم ذكر عن آثار هذه الفتن وعد منها جملة، ثم بعد ذلك وهو الأهم عندنا أسباب الوقاية من الفتن، وذكر شوف أولا يقول لك أولا ثانيا ثالثا، وذكر عشرة أسباب مهمة جدا يفصل فيها ويبين الأدلة وينقل عن السلف الكلام فيها، وهذه طبعا نعتبر شوف تاسع عن كذا ويبدأ يتكلم ويسوق. والكتاب جزء لطيف فيه كثير يعني فيه كثير من الأحاديث والآثار وفقه والله، الكتاب من إصدارات دار العقيدة وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب جليل عظيم قد سبق أن طبع قديما قبل قرابة ربع قرن تقريبا ونفد، وهو عبارة عن رسالة دكتوراه مع أخذت مع الامتياز مع مرتبة الشرف، وهي دراسة لكتاب جليل عظيم وهو رأس في بابه لا يوجد أوعب منه فيما صنف في قضية العلو لله عز وجل، وهو الكتاب للحافظ الإمام الذهبي رحمه الله سلم فكتابا سماه العلو للعلي العظيم وإيضاح في صحيح الأخبار من سقيمها للإمام عبد الله الحافظ الذهبي رحمه الله متوفى عام 748 للهجرة، قام على تحقيق على 5 نسخ خطية أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن صالح البراك أستاذ العقيدة المعروف وفق الله بجامعة الملك سعود، طبعا جعل المكتبة نسخة شستر بيتي هي الأصل لأن الذي كتبها هو العلامة بن ناصر الدين الدمشقي بخطه تامة متقنة وهو نقلها عن نسخة المؤلف، ثم نسخة المكتبة الظاهرية بعدها منقولة عن نسخة المؤلف أيضا، فالنسخ اللي فيها نفيسة جدا، وزد على ذلك ولها نسخ مساندة غير الخمسة هذه. الكتاب حفيل جدا صاحب المحقق وهو أما المؤلف اللي حافظ الذهبي هذا يتجاوز معرفته يعني. أما عبد الله بن صالح بن راف وفقه الله فقد عمل الكتاب قسمه إلى قسمين، قسم الدراسة جعل فيه فصل خاص بترجمة مقتضبة للذهبي لأنه مشهور وتكلم عن كتابه، فصل فيه تفاصيل الكلام اختيار العنوان سنة تاريخه وشيء من ذلك وطريقته ومنهجه في ذلك، وأنه كان يستوعب الإمام الذهبي رحمه الله وأراد في هذا الكتاب أن يستوعب ما جاء في الباب تماما، وتكلم عن العلو وعن العرش وعن الكرسي وما يتعلق بذلك مما وعن الفوقية فوقية الله على عباده يعني كلها تتعلق بمسألة العلو، فتكلم عنها فجمع آثارا كثير جدا، هو لما حققها لما رقمها الشيخ عبد الله البراك خرج إلى 550 أثرا وحديثا ومقولة منقولة عن الأئمة في هذا الباب، ثم بعد ذلك جاء إلى فصل بعده درس 4 مسائل في 4 مباحث مسائل مهمة تتعلق بالباب في 50 صفحة، مسألة العلو والرد على المنكرين ومسألة الفوقية فوقية الله على مسألة العرش علو الله على عرشه والرد على المخالفين، ثم مسألة نزول الرب سبحانه وتعالى، ثم مسألة المعية، هذه 4 دراسة في المقدمة لأنه لا يريد أن يبثها في أثناء الكتاب. أما في أثناء الكتاب فإنه يعلق على القضايا العقدية التي لم تكن في قسم الدراسة، ثم قسم الكتاب بعد ذلك دراسة درسة ودراسة، وهذه طريقته، هو هذه طريقة الحقيقة بدعية يعني هم غريبة في مثله. الكتاب هذا يرقم الحديث والأثر ويسوق محبرا كلام الذهبي رحمه الله، ثم بعد ذلك في وسط الكتاب يعني هو كتاب منجم مقطع كلام الذهبي يأتي يترجم ترجمت لرواة الحديث، يخرج الحديث، شوف تخريج الحديث، يذكر حكم الحديث، يعقب على الحديث وما فيه من المعاني إذا كانت فيه معاني تخريجه، القضايا العقدية التي كل الكتاب على هذا المنوال، يعني هو على يعني على خلاف المحهود من مثل هذه التراجم الكتب التحقيق أنه يساق كتاب مؤلف سوقا فوق وتحت خط وتحت التعاليق والتراجم والتخاريج، هو لا شوفها هذا الحديث هذا رقمه، ثم بعد ذلك تراجم علماء تراجم الإسناد إذا لم يترجم لهم، ثم يخرجوا ثم التعليق يعلق على القضايا العقدية التي تحتاج إلى تعليق. الكتاب كتاب حافل في مجلدين ضخمين من إصدارات دار العقيدة لنشر التوزيع وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عرض الماتع، وشكر الوصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.